الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند ذكره لما ذكره الواقدي من الحوادث التي حصلت في سنة 6 من الهجرة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله قال الواقدي أي في مغازيه: وفيه أقبل دحية ابن خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجازه بمال وكسوة. قال: وقد أجازه بمال وكسوة، فلما كان بحسمة لقيه ناس من جذام، وهذه أرض من الأراضي ومنطقة من مناطق البادية. قال: لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسماء. قلت: هذا بعد الحديبية بلا شك. وعلى كل، هذا مما انفرد به الواقدي، وقد رواه جماعة من طريقه كالبيهقي في الدلائل والطبري في التاريخ وابن سعد في الطبقات، فهؤلاء رووا هذا عن طريق، أو رووا هذه الواقعة والحادثة عن طريق من طريق الواقدي. قال الواقدي: وخرج علي رضي الله عنه في 100 رجل إلى فدك إلى حي من بني سعد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إليهم يسير الليل ويكمل النهار، فأصاب عينا لهم فأقر له أنهم بعثوه إلى خيبر، فعرضوا عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر. وهذا كما سبق من طريق الواقدي، وقد رواه غير الواقدي من طريقه كابن سعد في الطبقات والبيهقي في الدلائل دلائل النبوة، وهكذا الطبري في تاريخه. قال يعني الواقدي في مغازيه: وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطاعوا فتزوج ابنة ملكهم. فأسلم القوم فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. قال: وهذا نعم كما سبق، نعم من طريق الواقدي وغيره رواه من طريقه. قال أي الواقدي: وكان سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والساق الإبل في شوال سنة 6، وكانت السرية 20 فارسا. قلت: هذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية، فإن الحديبية كانت في ذي القعدة كما سيأتي. وقصة العرنيين في الصحيحين من حديث أنس أن رهطا من عكل وعرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة، بمعنى أن المدينة ما وافقتهم في جوها، فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم. وفي لفظ لمسلم: وسملوا أعين الراعي، فجمعوا بين الكفر وبين قطع الطريق والبغي والظلم ونذالة النفس وعدم الشكر المعروف، فحصله ما حصل من القبائح العظام. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا. وفي حديث أبي الزبير عن جابر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عمي عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك جمل، أي جلد جمل، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا. وذكر القصة، لكنها من نعم فيها عنعنة أبي الزبير عن جابر، جاءت عند البيهقي في الدلائل وعند غيره. قال: فيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكول اللحم، وهذا نعم مما يستفاد من هذه القصة، فإن أبوال الإبل لو كانت حراما لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالتداوي بها، فإن التداوي لا يكون بحرام، ولو كانت نجسة لما جاز شربها، فهذا يدل على جواز شرب أبوال الإبل وعلى طهارة بول مأكل اللحم، إذ لا فرق بين الإبل وبين غيرها من مأكل اللحم. قال: والجمل المحارب إذا أخذ المال وقتل، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الجيش أو جمع أصحابه، جمع جماعة من أصحابه وذهب لقتالهم. قال: والجمل المحارب إذا أخذ المال وقتل، نعم ما هو هذا؟ نعم الجمع، أي الجمع بين العقوبات، الجمع بين العقوبات. قال: والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله، وأن يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا أعين الراعي سمل أعينهم، فجمع لهم بين العقوبات لأن ذنبهم تنوع، فهم أخذوا المال وقتلوا ومثلوا بالراعي، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام أيديهم ورجلهم من خلاف بسبب نعم الحرابة، ولما قتلوا قتلهم، ولما حصلت منهم المثلة فعل بهم ذلك قصاصا فسمل أعينهم. قالوا: قد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، فالحدود نزلت بتقديرها لا بإبطالها، والله أعلم. والأمر كما ذكر رحمه الله، فهذا حكم الأحكام الثابتة المحكمة، وهي من العدل، عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل، فإن جرائمهم كانت من الجرائم العظام. إلى هنا، بعد ذلك دخل في قصة الحديبية، نكتفي بهذا والحمد لله.